بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشبهة الثالثة، ذكرنا فيما سبق أن مقتضى إطلاق دليل القيد بطلان العمل حال النسيان، فإذا قال المولى لا طواف إلا بين الركن والمقام، وأخل المكلف بذلك نسيانان، فمقتضى إطلاق دليل القيد عدم صحة العمل بدون القيد ولو كان تركه عن نسيانين، ولكن قد يقال بأن هذا الإطلاق محكوم بحديث الرافع، أي أن حديث الرافع حاكم عليه ومضيق لمدلوله، نظير غيره من الموارد، مثلا قول المولى لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، وإن كان مطلقا إلا أنه محكوم بحديث رفع الاضطرار، فلو اضطر المكلف لأجل العجز لعدم إقامة صلبه فإن صلاته صحيحة لحكومة حديث رفع الاضطرار على إطلاق هذا الدليل. وكذلك الأمر في المقام، فإن قوله لا طواف إلا بين الركن والمقام محكوم بقوله رفع عن أمة النسيان، فإذا نسي القيد كان طوافه صحيحا بمقتضى حديث الرافع. ولكن أجيب عن هذه الشبهة بأن مفاد دليل القيد هو بيان الملازمة، فقوله لا طواف إلا بيان للملازمة بين الأمر بالطواف ووجود القيد، بحيث لا أمر بالطواف إلا مع وجود القيد، والنتيجة أن حديث الرافع إنما يكون حاكماً على إطلاق دليل القيد إذا كان حديث الرافع ناظراً للملازمة إما بتضييقها أو توسعتها، وأما إذا فرضنا أن حديث الرافع ليس ناظراً للملازمة وإنما نظره منصب على الرافع ليس إلا، فحينئذ إما أن يكون المرفوع به الحكم التكليفي أي الوجوب الضمني المتعلق بالقيد، أو المرفوع به الحكم الوضعي أي شرطية القيد. فإن كان المرفوع به الوجوب الضمني فغايته عدم وجوب هذا القيد عليه حال نسيانه، وأما وجوب باقي الأجزاء في حقه بحيث يقع طوافه عن أمر فلا دلالة في حديث الرفع عليه، فإن شأن الحديث الرافع وليس الواضع والإثبات. وإن كان المرفوع به الشرطية أو الجزئية فقد ذكرنا مراراً أنها أمر انتزاعي فلا يمكن رفعه إلا برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر بالمركب، وبعد رفعه فلا دليل على أمر جديد بالباقي. إذن حديث الرافع لا يصلح للحكومة على أدلة القيود أو الأجزاء، لأن مفاد أدلة القيود بيان الملازمة، وحديث الرافع لا يتعرض للملازمة نفياً أو إثباتاً، فلا يصلح للحكومة عليها. انتهت هذه الشبهات، وكان هذا الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا لم يكن لدليل القيد إطلاق وكان لدليل المركب إطلاق، مثلا إذا افترضنا أنه أخل بالإطمئنان في الصلاة عن نسيان، ودليل شرطية الإطمئنان لبي وهو التسالم، فلا يحرز شموله لفرض النسيان، وحيث إن لدليل الأمر بالصلاة إطلاقا فيصح التمسك بإطلاقه لإثبات صحة الصلاة شنو في هذا الفرض، ألا وهو فرض النسيان. الصورة الرابعة، ما إذا لم يكن هناك إطلاق لا لدليل القيد ولا لدليل الأمر بالمركب، كما إذا افترضنا أن المكلف صلى على جنازة الميت رحمه الله تعالى من دون استئذان من الفقيه، بلحاظ ما ورد في الرواية أنه إذا حضر الفقيه الجنازة وجب استئذانه حتى لو كان الموجود هو الولي الميت، فإن صلى عليها فهو غاصب، في الروايات عبرت بهذا التعبير. فلو فرضنا أنه صلى على الجنازة من دون استئذان نسيانا، فهنا حيث لا يمكن الرجوع لدليل القيد لأجل أنه دليل لبي مثلا، وليس للأمر بالمركب وهو صلاة الجنازة إطلاق، فإذا فقد الإطلاق من الجهتين فلا محل يا شيخ إبراهيم، شو نسوي؟ فالمرجع الأصل العملي. إذن ننتقل إلى المقام الثالث وهو البحث عن مقتضى الأصل العملي. هذا المقام دققوا في رأي، أسألكم سؤال أنا في الأثناء، سؤال دقيق. المقام الثالث، ما هو مقتضى الأصل العملي بعد إتيان المكلف بالأقل نسيانان؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره في مصباح الأصول أنه إن قلنا بإمكان تكليف الناس بالأقل فالمورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الأكثر، لأنه إذا كان خطاب الناس بالأقل ممكنان فالناس يقول أنا خوطبت بأصل العمل، ولكن إما بشرط هذا الجزء المنسي فعلي الإعادة، أو لا بشرط منه فعملي صحيح. فمقتضى البراءة جريانها عن شرطية المنسي كسائر موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وأما إذا قلنا باستحالة تكليف الناس بالأقل فالناس ليس مكلفا لا بالأكثر لنسيانه ولا بالأقل لامتناعه، فهنا يكون الشك شكا في السقوط، والسر في ذلك أنه لا محالة أن للمولى غرضا لزوميا يشمل الناس، ويشك الناس بعد إتيان الأقال أن غرض المولى تحقق بذلك أم لا، فمقتضى كون الشاك يا شيخ علي شكا في السقوط جريان شنو؟ قاعدة الاشتغال، فعليه الإتيان بالأكثر إن أمكن التدارك. هذا ما أفاده. قبل أن ندخل في المناقشة لما أفاده وفاقا للسيد الشهيد قدس سره، هو أنه نقول الأعلام الأصوليين يذكر هذه الكلمة، شنو معنى هالكلمة؟ الآن سؤال أريد الجواب. يقولون حديث الرافع في فقرة ما لا يعلمون أصل عملي، وفي فقرة رفع عن أمة النسيان إمارة وليس أصلا عمليا، هو حديث واحد بلحاظ الفقرة الأولى أصل عملي، بلحاظ الفقرة الثانية رفع عن أمة النسيان إمارة دليل لفظي. ما هو الفرق بينهما؟ شنو اللي يخرج؟ ما احنا لا يعلمون الآن، لا يعلم هو لا يقينا ولا علما تعبديا. نعم،
لا كشفه عن الواقع في صورة لا يعلم.
وهناك لا بد الثاني إذا لا يكون إرشاد فما هو الذي جعله إمارة؟ هناك يقول أصل عملي يعني مو إرشاد. يقولون في فقرة ما لا يعلمون أصل عملي، في فقرة رفع عن أمة النسيان إمارة دليل لفظي. هذا كم مرة قلنا؟ كم مرة لكن بعبارات مختلفة. لا هنخلوا للإمكان أمكن أو لم يمكن، هم على كل حال يقولون حتى من يرى الإمكان. بما أن الرفع فيما لا يعلمون رفع ظاهري لا رفع واقعي، ما ينال الواقع ولا شغل له بالواقع، الرفع فيما لا يعلمون رفع ظاهري يعني رفع إيجاب الاحتياط، فلا محالة يكون شنو؟ أصلا عمليا، بعد ما له علاقة بالواقع. بينما رفع النسيان رفع واقعي يرفع وجوب المنسي واقعا، فإذا لا محالة يكون شنو؟ إمارة، لأنه ناظر للواقع رافع للوجوب واقعا. لذلك البحث اللي سبق تمسكنا بفقرة رفع النسيان، الآن احنا ما نريد نتمسك بفقرة رفع النسيان، نقولنا وصلت النوبة للأصل العملي، يعني ما نريد نتمسك برفع النسيان، نريد نتمسك شنو؟ برفع ما لا يعلمون. زين السؤال الثاني، ما صار السؤال الأول يصير السؤال الثاني. لا فيما سبق في التمسك برفع عن أمة النسيان مع أنه إمارة، مع ذلك قلنا لا يثبت الأمر بالباقي. ماذا قلنا؟ إن لا يصح التمسك بحديث الرافع لإثبات وجوب الباقي، لأنه لا يثبت الباقي مع أنه إمارة، والإمارة حجة في مثبتاتها. مع ذلك قلنا حديث رفع النسيان سواء رفع الحكم التكليفي وهو وجوب الجزء المنسي، أو رفع الحكم الوضعي وهو الجزئية، مع ذلك لا دلالة له على ثبوت الأمر بالباقي، مع أنه شنو؟ إمارة، والإمارة حجة في مثبتاتها. ليش؟ ليش يعني ببيان؟ ما يخالف. ليش؟ ليش ما يتصرف في الملازمة؟ إمارة، نقول هو إمارة، حديث رفع النسيان إمارة، فرفع المنسي أثبت الأمر بالباقي، ليش ما يثبت الأمر بالباقي؟ أحسن، لسان، مو لسان، المشكلة في لسانه، في قصور لسانه، وإن كان إمارة لسانه قاصر، مثل دليل لا ضرر، دليل لا ضرر هو إمارة، لكن دليل لا ضرر ما يقدر يثبت شيء، لأن القصور في لسانه، لسانه لسان النافي والرافع وليس لسان الإثبات. شيخنا الأصول الفقه مشارب، هناك فقه، الفقه عدة مشارب، في الفقه الإنسان يحتاج إلى مشارب أربعة: فقه الاستظهار، وهذا يعتمد على حسن الذوق والسليقة، لما عنده ذوق إن شاء الله يصعد السماء ينزل الأرض، فقه الاستظهار ما يحصل عليه. المشرب الثاني فقه الارتكازات العرفية والعقلاء، هذا يفيد في باب المعاملات، في باب المعاملات ينفع فقه المرتكزات، أن يكون الإنسان حسن السليقة في فهم المرتكزات العرفية. المشرب الثالث فقه الحديث، وهذا يفيد الإنسان إذا عنده خبرة بمتون الأحاديث بالروايات، يساعده في فقه الحديث. المشرب الرابع فقه الصناعة، تحديد مجرى الأصل في أي مورد، قدرة الإنسان على تحديد مجرى الأصل في مورد الشك، هذا يسمى بفقه الصناعة. لو صار فقيه في الاستظهار، فقيه في الحديث، فقيه في وما عنده هذا القسم الرابع، ليست فقاهته تامة. فقه الصناعة لا بد منه، فقه الصناعة يحتاج للأصول، لا بد من التدقيق خصوصا في بحوث الأصول العملية حتى يمتلك فقه الصناعة فتكون فقاهته تامة. ولكن يلاحظ عليه كما أفاد السيد الشهيد قدس سره بأن هناك حالتين: الأولى كون النسيان مستوعبا للوقت، كما لو نسي المصلي فلم يأتي بجلسة الاستراحة حتى خرج الوقت، أو لم يأتي بتكبيرة الإحرام حتى خرج الوقت، يعني صلى من دون تكبيرة، أو نسي قيدا من قيود الطواف إلى أن دخل في الحج، ففي فرض النسيان المستوعب للوقت ليس المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر خلافا لسيدنا، بل هو من موارد الشك البدوي في تكليف جديد بالقضاء. والسر في ذلك أن هذا الناسي جازما لم يكن مكلف أثناء الوقت بما نسي، يعني بالأكثر لاستحالة نسيان، لاستحالة تكليفه بالأكثر. فبعد أن خرج الوقت وتذكر، حصل له علم إجمالي بأنه إما كنت مخاطبا بالأقل الذي أتيت به، أو مخاطب بالقضاء. فإن كنت مخاطبا بالأقل فلا شيء علي لأني أتيت بالأقل، وإلا فيجب علي القضاء. وحيث إن يا شيخ علي هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بلحاظ خروج الوقت، فأحد الطرفين وهو خطابه بالأقل في الوقت سقط جزما لخروج الوقت. إذن فيكون الشك في تكليفه بالقضاء شكا بدويا، والشك البدوي مجرى للبراءة. وبعبارة أخرى، الشك في المقام شك في الفوت، فإن موضوع القضاء عنوان الفوت، واستصحاب عدم الفوت رافع لوجوب القضاء. إذن ففي هذا الفرض، أي فرض النسيان المستوعب، قلنا بإمكان تكليف الناس أو قلنا باستحالته، فإن الشك في تكليف جديد بالقضاء وهو مجرى للبراءة. الحالة الثانية، أن لا يكون النسيان مستوعبا، كما لو نسي في أول الوقت ثم تذكر. وهنا صور ثلاث يا شيخ إبراهيم، دير بالك على الأصول. الأولى، أن يكون التذكر أثناء الصلاة قبل الدخول في الركن. وهذا له فرضان أيضا. ألف، أن يكون التدارك غير موجب للزيادة، كما لو فرضنا أنه نسي آية من الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من السورة، فالتدارك هنا ليس موجبا للزيادة في الصلاة. ففي هذا الفرض يحصل له علم إجمالي دائر بين الأقل والأكثر، وهو إما أن يجب عليه التدارك والإتمام، أو يجب عليه خصوص الإتمام. فمقتضى الأصل البراءة عن وجوب التدارك لولا الأدلة الخاصة، ويمضي في صلاته. وتارة يكون التدارك موجبا للزيادة، كما لو فرضنا أنه نسي جلسة الاستراحة يا مولانا الأجال حتى قام، فلو تدارك هنا لكان قيامه زيادة في الصلاة، ولذلك القيام موضع القعود من موجبات سجود السهو. فحينئذ يدور الأمر عنده بين المحذورين، بين الجزئية والمانعية. فإن كان ما تركه ما زال جزءان وجب عليه التدارك، وإن لم يكن جزءان لنسيانه فتداركه مانع وزيادة مبطلة. إذن عنده علم إجمالي يدور بين المانعية والجزئية، والعلم الإجمالي الدائر بين المحذورين ليس منجزان، فمقتضى الوظيفة أنه مخير. الصورة الثانية أن يحصل التذكر أثناء الصلاة بعد الدخول في الركن، وهذا يتصور في الطواف أيضا ويتصور في الذبح أيضا في سائر المركبات. فلو فرضنا أنه تذكر بعد الدخول في الركن كما لو تذكر جلسة الاستراحة بعد الركوع في الركعة اللاحقة، فهنا يحصل له علم إجمالي بأنه إما يحرم عليه قطع هذه الصلاة فيجب إتمامها على ما هي عليه، أو يتعين عليه إبدالها بالأكثر بالفرد التام. فإن قلنا بأن حرمة قطع الصلاة مطلقة فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بين الأمرين، أي إتمام الصلاة وإبدالها بالفرد التام. وإن قلنا إن حرمة قطع الصلاة في الصلاة المحرز صحتها لا مطلقا، وحيث إنه لم يحرز صحة هذه الصلاة فيتعين عليه إبدالها بالفرد التام بمقتضى استصحاب عدم الامتثال. الصورة الثالثة أن يكون التذكر بعد إتمام الصلاة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.